أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في تقسيم الواجب إلى المطلق والمشهود وأشرنا إلى أن الكلام أنه فيه يقع في مقدمة وأنه أمرين وتبنيه، وذكرنا أن الأمر الأول أنه يتمحور حول تحديد مركز الاشتراك والإطلاق في الواجب المطلق والمشهود، وذكرنا أولا الاتجاهين الأصليين في المقام، وهما كون أنه شرط قيدا للوجوب و أو كونه قيدا للواجب، وأشرنا في لمحة إشارة تاريخية إلى أن الظاهر من كلمات المشهور أنه إلى زمان الشيخ الأنصاري قدس سره كون أنه قيدا للوجوب، ولكن الشيخ الأنصاري قدس سره متأثرا به أنه نشأة فكرة الواجب المعلق الذي أبداه صاحب الفصول أنه ذهب إلى أن الوجوب قيد يرجع للواجب لا للوجوب، فقد كان هذا إشارة تاريخية ولوهية نحو استدراك على أول البحث أنه تدرج هناك. صاحب الفصول كان أنه قد صور في مورد الواجب المعلق الذي انبثق لمعالجة مشكلة المقدمات المفوتة على ما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى أنه في التقسيم الثاني، صور تحقق الوجوب قبل أن يتأتى للمكلف تحصيله، ككون الإنسان أنه عندما يستطيع واجب الحج ولما يأتي وقت الحج ليستطيع من الحج، وبذلك أنه فرض قيود فرض مجيء يوم عرفة قيدا للواجب لا للوجوب، فوجوب الحج يحصل بمجرد الاستطاعة، ولكن أنه قيد يوم عرفة رغم أنه قيد غير اختياري أنه للأعمال أنه حيث يبتدرون مثلا أعمال منها أو مثلا قبلها، هذا القيد أنه في الحقيقة إنما يمكن أن يحصل مستقبلا، فاكتشف أن بالإمكان أن يقيد الواجب بقيود لا تكون لازمة التحصيل أنه. وبعد هذا الاكتشاف وهي أنه أن الواجب يمكن أن يكون مقيدا بقيود لا تكون يكون الوجوب باعتا على تحصيلها، نحن في الحج ومجرد الاستطاعة يجب علينا الحج، ولكننا لا نستطيع من أن نقف بعرفات من أشهر سابقة، أنه لما يأتي يوم عرفة حتى نقف بعرفات يوم عرفة، ولما اكتشف هذه الفكرة وأن قيود الوجوب أنه وأن قيود الواجب يمكن أن تكون على نحو لا يدعو الوجوب إلى تحصيلها أنه، وبذلك وجه الواجب المعلق أنه فجعل التعليق في جانب الواجب لا في جانب الوجوب، أنه انفتح المجال لتعميم هذه الفكرة إلى الواجب المشهور، فكان الذي بنى عليه الشيخ الأنصاري قدس سره حسب تقريراته أنه حسب تقريراته هو أن القيد قيد لأن المطلق الشرط في الواجب يكون قيدا في الحقيقة
ان مطلق الشرط الواجب يكون قيدا في الحقيقه لنفس الواجب لا لوجوبه فلا يتوقف الوجوب على اصول الشرط انه و بذلك اشكل الشيخ قدس الروح على انه صاحب الاصول اشكل عليه بان ما ذكرته من الواجب المعلق هو بعينه الواجب المشهور إذ لم يبقى على مسلك الشيخ فرق بين الواجب المشهور والواجب المعلق فالقيود في كل منهما يرجع أنه إلى الواجب لا إلى الوجوب أنه وأنه هذا المعنى أنه في الحقيقة أنه لم يوافق عليه عامة من تأخر أنه وربما أنه وقعت نوع من الترديد في نسبة ذلك إلى الشيخ قدس السره أنه ومن ثم احتاط المصنف أنه في النسبة إليه أنه سواء في أصل النسبة أو في حكاية النسبة فأفاد في أصل النسبة أنه كما نسب ذلك إلى شيخنا العلامة على الله مقامه فتلاحظون أنه لم يقل كما ذهب إليه شيخنا العلامة قال كما نسب إلى شيخنا العلامة وأنه ما كما أنه في ذيل بعد أنه ذكر التقريب قال هذا موافق لما أفاده بعض الأفاضل المقرب لبحثه بأدنى تفاوته أنه وهو العلامة من ذاب القاضي الكلانتري في كتاب مطارح الأنبار المطبوعة قديما أنه وحديثان فأشار إلى التوفيق ليتخلص شنو من عهدة النسبة ألبت أنه طبعا احتياط صاحب الكفاية في هذه الجهة يعبر أنه عن وجود أجواء من التشكيك في نسبة ذلك إلى الشيخ الأنصاري قدس السره أنه فوقد حكى أنه المحقق النائني قدس السره في مضالي ربما أنه عن المجدد الشيرازي من عظم تلامذة الشيخ الأنصاري قدس السرهما أنه وجه كلام الشيخ أو ذكر عن مدعى الشيخ في الحقيقة كون القيد قيدا للمادة المنتسبة بما هي منتسبة ومثلا ذلك يجب نوع من التضيق في النسبة أنه يراجع تقريرات المحقق النائني أنه قدس الروح في هذا الشأن أنه وكما أنه ربما يقال أن ما أفاده الشيخ أنه لا يكاد يناسب يعني ما نسب إلى الشيخ لا يكاد يناسب ما ذهب إليه في مقاصبه من معقولية تعليق في العقود أنه وذلك أنه ليس بصحيح أنه لأن الفرق بين ما نحن فيه وبين العقود أن العقود لا تكاد أنه الشيخ أنه في مورد العقود أنه التزم بحصول اعتبار الإنشائي أنه رأسا أنه كما يدل عليه كلماته في أول أنه بيت وإنما أراد أن رأى أن الهيئة أنه أن القيد الهيئة مرجعه إلى أنه عدم أنه يعني فعلية الحكم بمعنى أنه ترتب الأحكام الشرعية والعقلائية القانونية عليه أنه التفت إلى الفرق بين المقام في باقيما الشيخ في أول البيع أنه كما يعلمه الإخوة الفضول في المقاصر صرح بأن اعتبار البايع واعتبار المشتري ليس لهما حالة منتظرة وأنه بمجرد الاعتبار أنه يحصل أنه المعتبر انه ولكن انه به طور مناسب ان يعني به طور اعتباری الانشائی لانما الاثر ولكن الاثر مثلا لا تحقق على الايجاب الا عند تحقق القبول انه فانه الاثر والاثر شنو هو الاثر في الحقيقه انما هو اعتبار شرعي او قول قانوني سواء كان قانونا شرعيا او عرفيا هذا الاثر انما يترتب على اعتبار الموجب واعتبار القابل بعد انه تحققهما و حينئذ انه فالشيخ ملتزم بتحقق الاعتبار الانشائي في مقام الانشاء هناك ولم يكن مرجع التعليق عنده في الحقيقة انه يؤثر في ان الاثر القانوني انه الشرعي او العرفي او الوضعي انما يترتب عند تحقق انه شرع ولعل الشيخ هناك لم يكن بصدد التدقيق في انه تشخيص انه يعني لب يعني ما مرجع القيد لبان انه وان فائدة القيد لبان عدم تحقق الاثار لا انه وجود تعليق في مقام الانشاء انه فليلاحظ مع ان الشيخ ربما في غير مورده يختلف اصوله انه مع انه فقهه انه وانه في بالي عدد من المواضع فقيل في شأن الاحكام الوضعيه انه بنى في اصوله على انها منتزعه وتجري كلماته في المقاصد على انها متاصل مثل الملكيه متاصل وبنى في اصوله انه في موضع من اصوله أنه في الرسائل على أن العلم الإجمالي بالحكم التركيزي مانع من جريان الاستصحاب للطرفين كما لو كان لدينا إناءين مستصحبي النجاسة ونعلم بتطلب الطهارة على أحدهما فارتدم بالسقوط استصحابي النجاسة وذهب أن ولكنه في فقهه في مقطع اشتباه الميت بالمذكى لم يطبق هذا المبدأ انه والشيخ على العموم انه انسان انه يعني متأمل دائما في المطالب انه غير مستوضح لها على وجه يبعد عدوله من مسلك الى مسلك فليتأمل الشاهد انه ايا كان الامر انه في ذلك انه ايا كان الامر في ذلك أنه هناك اتجاهين في المسألة أردت أن أشير إلى يعني كيفية انبثاق هذا الاتجاه أنه تاريخية أنه تقريبا هذا الاتجاه أنه بشكل ما أنه في الحقيقة منقرض يعني ولا قائل به أنه بذلك المعنى فعلا ولكنه يبقى أنه وجها علميا يطلق أنه في مقام أنه تذكر الاتجاهات والفوارق بينها وأشارنا أنه إلى أنه أولا إلى يعني الأول في الحقيقة يكون هذه المقدمة التاريخية أشارنا إلى الفارق القانوني والاعتبار بين الاتجاهين أنه كما أشارنا إلى الفارق اللغوي بين الاتجاهين بما لا نريد أن نعيده ثم ذكرنا أنه في الحلقة السابقة أن الشيخ أنه استدل بوجهين وأضاف المصنف قدس الروح في تداعي النقد والإبرام في المسألة وجهين آخرين فكانت الوجوه أربعة وذكرنا أن وكان الكلام على الوجه الأول من الوجوه الأربعة التي أنه هي أنه وجه لغوي مثلا وهي أن الشرط من قيود الهيئة أنه كون الشرط من قيود الهيئة ممتنع لأن الهيئة من قبيل المعنى الحرفي والمعنى الحرفي مثلا نفترض أنه جزئي فبينا أن هذا الاستدلال مرجعه إلى مقدمتين أحدهما فرض في كلماتهم على سبيل المصادرة وهي أن المعاني أن المبذول الهيئة من قبيل المعاني الحرفية، وبتعبير آخر أن الوجوب من قبيل المعاني الحرفية أنه. واستشكلنا في ذلك ومما ذكرناه تقريبا لكلامه ولمبنى كلامه، واستشكالا في يظهر النظر فيما أفاده السر الحكيم قدس سره أنه في حقائق الأصول في صفحة 235 حيث قال أنه يمكن الإشكال على شيخنا العظم بأن كلامه لا يتم لو كان الطلب مستفادا من مادته أو نحوها، مثل إذا زالت الشمس وجب الطهور والصلاة عدم المانع حينئذ أنه تقييد الطلب. إذ ربما كان أنه مبنى كلام الشيخ قدس سره أنه على ما أشرنا إليه من أن الوجوب مطلقا من قبيل المعاني الحرفية، وأن إفاد استعمال نسبة عنوان الوجوب إلى واقع الوجوب نسبة ظرفية إلى في والابتداء إلى من وما إلى ذلك أنه أيا كان. وأما المقدمة الثانية وهي أن المعنى الحرفي غير قابل للتقييد أنه، فقد أنه زعموا يعني ذكروا أنه للمعنى الحرفي أنه خصوصيتين ربما يقال بإبائهم كل منهما عن التقييد. الخصوصية الأولى أن المعنى الحرفي ملحوظ باللحاظ الآلي، والمعنى الاسمي ملحوظ باللحاظ الاستقلالي أنه. وأنه قد أشرنا إلى قول في هذا الخصوصية وأنه ما يتعلق بها إشارة عابرة يوم أمس ولا نضيف. بل أنه خصوصية الأخرى التي دعيت للمعنى الحرفي هي أن الموضوع له والمستعمل فيه في الحروف يكون أنه خاصا وجزئيا، ومع الخصوصية لا يكاد أنه يصلح أنه للتقييد، لأن الجزئي غير قابل أنه للتقييد. وأنه قد أجيب أنه على هذا عن هذا المسلك أنه بوجوه أنه. الوجه الأول مناقشة مبنائية وهو ما أفاده المصنع من أننا نلتزم بأن الحروف والأسماء أنه موضوعة لنفس المعاني، أنه مجردة عن اللحاظ الخاص الذي يوجب أنه الخصوصية، وأنه بناء عليه فلا يكاد أنه يكون المعنى الحرفي في حد نفسه جزئيا أنه، لأن ولا المستعمل فيه جزئيا، واللحاظ من مشخصات أنه استعمال لا من أنه شؤون الموضوع له والمستعمل فيه. أفاد ذلك بقوله أما حديث عدم الإطلاق في مفاد الهيئة فقد حققنا سابقا، نزل في نسخة الحقائق حققنا سابقا أن كل واحد من الموضوع له والمستعمل فيه في الحروف يكون عاما كوضعها، وإنما الخصوصية من قبل استعمال كالأسماء أنه. وإنما الفرق بينهما أنها وضعت لتستعمل فقصد بها المعنى بما هو على سبيل اللحاظ الاستقلالي، والحروف وضعت لتستعمل وقصد بها أنه الأنسب ويقصد بها معانيها بما هي آلة وقالة لمعاني المتعلقات، فلحاظ الآلية كلحاظ الاستقلالية ليس من طوارئ المعنى بل من مشخصات الاستعمال كما لا يخفى على أولي الدراية والنقاء أنه. طبعا المصنف أنه كلمة لا يخفى على أولي الدراية والنقاء أنه لكي يناسب المعنى أنه، فهذه يعني أستطعتون أنا في البلد أنه. و قال المناقشه انه في الحقيقه انه عجب عنه مثلا السيد الحكيم قدس الروح في صفحه 235 بقوله فقد حققنا صادقا، لكن عرفت ان مختار شيخنا العظام قدس الروح ان الموضوع لا فيها خاص لا عام، فالاشكال المذكور يكون في المبنى. أقول أنه اشتهر في كلمات المتأخرين في غير مقامه أنهم يجيبون عن بعض الإشكالات بأن هذا إشكال في المبنى، أنه لا أنه في البناء، وهذا مقوله أنه يعني هذا الاعتراض غير صحيح، وإنما أصله معنى صحيح ولكن تطور في كلمات المتأخرين إلى وجه غير صحيح. مثل هذه نقطة سيالة منهجية، نقطة في كلمات المتأخرين ربما بعض الأعلام في بثوثه وآخر في المنتقى، وفي كثير من الموارد تقولون أنه يقولون هذا إشكال في المبنى. أنه توضيح ذلك أنه فيما يتعلق بالإشكالات المبنائية تارة يورد الإشكال المبنائي أنه غفلة عن المبنى، بمعنى أن الشخص يورد على آخر من غير التفات إلى تفرع كلام المورد عليه على مبنى، وحينئذ يقال عليه أن هذا إشكال مبنائي، لأن المناسب في المباحث التي تبتني على مصادرات سابقة تفريع الكلام على تلك المصادرات وملاحظة انتماء أنه فكرة فيها على المصادرات المفروضة حسب الاختلاف فيها، فلمن ثم ففي أي بحث بنائي إذا تطرق الإنسان لكلام خصمه أنه وأورد أنه عليه إيرادا لم يلفت النظر إلى أن هذا الإيراد يبتني على مناقشة مبنائية، فهذا الإيراد لا يكون علميا صحيحا، فالمفروض أن لا يورد الإشكال المبنائي على سبيل الإشكال البنائي، أنه بل ينبه على أن كلامه هذا مبني على ذات المبنى ونحن لنا مناقشة في ذات المبنى، فإذا أورد الإشكال المبنائي على سبيل بنائي بمعنى أنه لم يربط بمسلك المورد عليه ولم يفرع عليه وأوحي بأنه إيراد مطلق، فيتوجه عليه جانب منهجي أنه فني، ملحظ منهجي فني، وهو أنه لابد في المسائل التفريعية من بناء الأفكار على مبانيها وبيان انتماءها إليها لا الغفلة عنها. هذا أنه وهذا النحو من الإشكال صحيح، فلو أننا أوردنا أنه على أنه شخص إيرادا ولم نفصح عن أن عمق الإيراد بيننا وبينه مبنائي، بحيث لم نتعمق في عرض الإيراد على أنه يبتني على مبنانا وأن مبنانا مخالف مع مبنى المورد، فالمورد تكلم مورد عليه تكلم على مبناه ونحن نتكلم على مبنانا، إذا أوردنا قد يتفق في بعض الحالات، إذا اتفق هذه الحالة فيتوجه مرحب فني ومنهجي، وأما إذا لا كان بينا أن انتماء الإيراد بل أوردنا الإيراد بشكل الإيراد المبنائي صريحا وقلنا أن هذا الكلام مبني على ذاك المبنى ونحن لا نوافق على ذاك المبنى، أنه فكان انتماء الفكر إلى المبنى موضحا أو واضحا مبينا أو بينا، انه فتی هاده الحاله لا یصف دفع الاشکال به ان الاشکال مبنائی و نعم لیس هو اشکالا زائدا على ما تقدم من الاشکال في المبنى ولكن ما دام ان مخالفه المبنى على كل حال شنو ان حق ان نقول ان هذا المبنى غير صحيح كما حققناه سابقا هذا المقدار مفهوم به لنا ومن هو يظهر ان الاشكال المبنائي في امثال المقام لا غير فيه لان من الواضح ان الخلاف بين الشيخ وبين انه صاحب الكفايه خلاف يعني مبنائي وقد نبه المصنف بنفسه على المبنى انه وانه لم يقل في جواب الشيخ اجمالا انه لا هناك مانع انه في البيع بل بين على ان قولش لا مانع من تقييد الهيئه اصلا لو هيك مورد وقال انه لا مانع على ما استكت لكن صاحب الكفاية أوضح أن القول الشيخ لا إطلاق في الفرد الموجود من الطلب أن الفردية يبتني على خصوص الموضوع له وأننا لا نوافق على خصوص الموضوع له خب تنبيهه على إشكال المبنائي بهذا السبيل تنبيه فني وليس ذكر الإشكال المبنائي والاعتراض به على البيان المذكور ليس عليه أي ملحظ فني أو منهجي كما اشتهرت كلمات المتأخرين في غير مقام أنهم بمجرد أن واحد يعترض أنه اعتراضا مبنائيا يقول هذا اعتراض مبنائي ينشأ عن عدم فهم هذا الكلام لنسقع سمعهم أنه في كلام بعض من تقدم أنهم يقولون أن هذا إشكال مبنائي وإنما كان يذكر ذلك في مورد الأول حيث كان يورد الإشكال كما لو أن المصنف في المقام قال وما ذكره الشيخ لا بشله من امتناع تقييد الطلب المنشأ بالهيئة لا بشله يعني إذن لو هيك أصلا لو هيك يستشكل نقول له أن هذا الكلام ليس بصحيح فإن كلام الشيخ متفرع على مبنى ولكن لك مبنى مخالف فالمفروض أن تفرع الكلام على المبنى وأما فهذا هو أصل كثير من الأفكار في التعبير بعض الأعاظم عنده بعض المتأخرين يختفي أثاره بدون أن يلتفت إلى مغزى التعبير فالإشكال أنه مبنائي ليس معي بل إيراد الإشكال البنائي مبنائي أنه من غير إشارة إلى تفرقه على المبنى كما هو التعميق المناسب للفكرة والإيحاء بأنه يتوجه على كل حال هذا هو الذي ليس بصحيح أنه ومنه يظهر أن ما أفاده السيد قدس سره بقوله لكن عرفت أن مختار شيخنا أنه أن الموضوع له خاص فالإشكال يكون في المبنى واضح هذا الشيء واتفاقا صاحب الكفاية بقوله فقد حققنا سابقا وأنه إضافة التحقيق إلى نفسه أنه يشير إلى مخالفة مبنائية مع الشيخ وفي جو البحث واضح يعني ربما يكون مثلا واحد طلبه انا ما عندي كتاب الشيخ مو في ذاك الاجواء الزمان بعيد خذ ربما انسان يتمثل له الخطاء مسلك الشيخ اما في زمان صاحب الكفاية مثلا صاحب الكفاية يدرس انه واكثر من في درسه من الفضلاء انه والمجتهدين وكثير منهم كذلك كان واضح يعني بالاجواء يعني مصدر اللي هو صاحب كبير كان يراجع عليه في مباحث الالفاظ شنو اهم مصدر الى الفصول ومطارح الانظار انه قد نار على المنار كان في ذاك الزمان عند الطلبه انه والحضور الدرس فكان حتى بالسياق البحث المساله واضح انه فليرتفع هذا انه في الحقيقه أنه هو ما أشير إليه من أن أنه من الوجه الأول الذي هو مناقشة مبنائية وهذه المناقشة المبنائية أنه في الحقيقة أنه في الجملة أنه يعني وارد البته نحن لا نلتزم بكلام صاحب الكفاية من أن أنه الحروف أنه ليست بأن اللحاظ العالي والاستقلالي خارجان عن معنى الحروف أنه ولكننا نرى أن أنه لحاظ أن هناك أن النوع أن الفرق بين الحرف والإسم يكمن في ذات المعنى وليس في لحاظ المعنى لحاظا يكون خارجا عن المعنى الملحوظ، ولكننا نرى أن اللحاظ إنما هو مرآة لخصوصية في الملحوظ، فلا يكاد يكون الخصوصية يعني فلا يكاد يكون جزئية اللحاظ موجبا لجزئية الملحوظ، أنه فاللحاظ العالي والاستقلالي أنه يكون العالية والاستقلالية من شؤون الملحوظ لا من شؤون اللحاظ، وإنما دور اللحاظ فيه هو الدور المرآتي، أنه فالموضوع له هو الملحوظ باللحاظ العالي، ولكن مع ذلك فبما أن اللحاظ لم يؤخذ الموضوع له أنه فلا يكاد ينشأ الجزئية من اللحاظ. البته يتوجه على كلام الكفاية أنه إيراد أنه آخر أنه وهو أن الحديث في أنه جزئية المعنى الحرفي وكون الموضوع له فيه خاصة، هذا الحديث أنه في الحقيقة لم يكن على أساس الجزئية من حيث اللحاظ أنه، بل كان أنه من حيث أنه كما تفرد المتأخرون ومنهم أنه المحقق الإصفهاني وأنه ذكره أنه بعض تلامذته في أصول الفقه كما ربما تكونون مسبوقين به، أن الجزئية ينشأ من مقام الملحوظ لا من مقام اللحاظ أنه، وتصوير ذلك أنه أن المعاني الحرفية أنه موضوعة لأنواع النسب وأنه وليس ولا سبيل إلى وضعها لعنوان النسبة مثلا ابتدائية وظرفية العام، بل لابد أن تلحظ توضع لواقع النسب، وواقع النسب أنه في الحقيقة إنما هي وجوداته، لأن كل ولا جامعة بين النسب أنه جامعة حقيقية بين النسب، لأن الجامع الحق لأن كل نسبة متقرب بطرفيها، فلا يكاد يكون بينها وبين نسبة أخرى أي جامع حقيقي، وإنما يوجد هناك جامع عنواني، وبما أن الحروف ليست موضوعة للعنوان بل للمعنون ولا جامعة في مرحلة المعنون، فلا محالة يكون الموضوع هو هذا هو الظرفية هو يعني الأفراد المركوبة في كل موردين أنه هذه أنه في الحقيقة أنه بهذا التقرير يظهر أن إيراد المصنف يبتني على كون جزئية المعنى الحرفي باعتبار اللحاظ، بينما الظاهر تصوير الجزئية باعتبار مقام الملحوظ على هذا السبيل أنه، ولكن أنه مع ذلك أنه يتوجه عليه أنه أولا أننا ذكرنا أنه دعم أنه علماء المعقول والمنطق بأنه ليس هناك جامع حقيقي بين النسب، لأن النسب متدلل بطرفيها، ومن المستحيل أنه تحصيل جامع بين النسب بماهيه، قال الكلام أنه لا محصل له أنه، فما دام لدينا معنى انتزاعيا من الأمور المتعددة كالنسبة الظرفية، فالانتزاع لا يكاد يكون أنه لا يكاد يكون الانتزاع أنه اعتباطا بل انه هذا اذا كان عنوان المنتزع انتزاعي منتزعا من حق انه منتزع منه مثل لا محاله جامعا بينهما ان بين جامعا بين انه افراد منتزع منها وكما ان عنوان الوجود جامع انه حقيقي بين انه جامع يمثل جامعا حقيقيا بين افراده فكذلك الحال في النسبه وهذه ما ذكره تلفيقات معقوليه لا محصل لها تخالف الوجدان اجمالا ولا تنهض بالتحليل الى التحليل الدقيق انه وغالبا القوم يتعثرون في التحليل واما الوجدان فمسروق غالبا انه في اسلوب دراسه المعقوليه ليس هناك وجدان يعتد به وانما انه يتراءى الامور الوجدانيه امورا بدويه وانما العبره بالبرهان انه التصنيع والعبره بنوع اخر من الوجدان يزعمونه من قبيل كشف والعلم الحضوري وهو اقرب غالبا الى الوهم والتخيل منه الى العلم يعني في الحقيقه ايا كان فهذا اولا كما اشرنا في بحث المعنى الحرفي انه وثانيا ان الخصوصيه الحاصله من النسبه انه قد ان الموضوع له افراد النسبه ولكن افراد النسبه انه تكون انه قابله انه تحديد بتبع طرفيها انه فكما ان جاء زيدون انه يكون هيئه المجيء دالا مثلا على معنى حرفي وهو نسبه المجيء الى زيد فيمكن ان يكون هناك تقييد انه لهذه النسبه بحيث ان تكون انه النسبه يعني نفس هذا الفرد من النسبه ثلاثيه الاطراف او ما اشبه ذلك فلا مانع انه من انه تقييد النسبه حتی وان كانت النسبه الحاصله فردا من النسبه لكن فرديه هذه النسبه لا يكاد يمنع من اضافه طرف اخر انه فيها بحيث تكون النسبه انه طرفا ولم يكمل الانتصاب لان النسبه عندما تتحقق في الكلام فلا يكاد يتم اطرافها الا بانه ذكر انما تتحقق النسبه تحققا تاما بذكر اطرافها فاذا كانت لها اطراف متعدده انه او كان هناك انه اضافه في طرف ما فيكون النسبه له حاله منتظره فاذا تحققت النسبه بين مثلا جاء زيدون فرسون جاء الانسان العالم فانجاء وان كان منصوبا الى الانسان ولكن بما ان الانسان مقيد بالعالم فالنسبه لا يكاد يتحقق بين جاء والانسان تلقائيا بل ينتظر يعني تنتظر تماميه النسبه على ان تقيد الانسان بالعالم لان النسبه منصوب الى مجموع الانسان العالم يعني طرف المجيء انما هو الانسان العالم مجموعا انه كما لا يخفى حالا انه بعض المتابعه للمناقشه مبنائيه للمصنف قدس الله انه هو الوجه الاول والوجه الثاني مناقشه بنائيه انه نعم حيث انه قال وطلب المفاد من الهيئه المستعمله فيه مطلق قابل ان يقيم انه المناقشه الثانيه مناقشه بنائيه وهو اذهب ان سلمنا ان المعنى الحرفي الموضوع له والمستعمل فيه جزئي ولكن انه مع ذلك انه يمكن لنا ان نفترض فيها التقييد بتقريبا ان التقييد تارة يكون انه في الرتبة السابقة على حصول الفردية و تارتن انه یکونو فرطبت انه لاختن فا اذا اوجد المعنى الحرفی ثم قل اريد تقیدو فا حين اذن يقال ان الموجود لا معنى لتقیده انه لان التقید انه انما هو مشمول المعنى الكلی للموجود و اما اذا قیدنا امرا کلیا ثم عرضنا ثم اوجدنا فيكون الفرق انما الحاصل انما هو الحصر لا انه وليس ولا يكون ذلك من قبيل تقييد الوجود وعليه فيما نحن فيه انه اذا فرضنا لحاظ العالي مثلا الذي والخاف ومبدا الجزئيه في تصور المصنف فاذا فرضنا اننا تصورنا انه الحرف للحاظ العالی ابتداعا ثم اردنا تقییده فحینئذن انه یتوجه الاشکال و اما اذا انه لاحظنا المعنا و فرضنا له قیدا ثم لاحظناه باللحاظ العالی انه فحینئذن یکون الوجود من خلال اللحاظ متأثرا انه تقیید فلو ان الله سبحانه وتعالى انه عندما اراد ان يخلق شيئا باراده عندما يريد ان يخلق شيئا بارادته التكوينيه انه اذا اراد ان اذا قال انه كن اذا قال للطين كن انسانا انه ثم انه بعدا اصبح انسانا اراد ان يقيده بالعالميه بعد ما المعنى انه حين اذا تقيده بالعالميه فاكر ام العالميه يمكن ان يكون كوصفا يضاف اليه انه و اما اذا قال للطين كن انسانا عالما بحيث انه يوجد الشيء ابتداء انه عالما فيكون انه حاصل انما هو الحصن فالاول بعد حصول الانسان لا يمكن تقييد الوجود ويمكن الاضافة لشيء على الوجود لكن تقييد ما معقول واما فيما نحن فيه وأنه واما اذا فرض انه من الاول انما اراد حصتان فانما توجد حصة مو انه يوجد ذات المحصص ثم يحصص شنو بعد التقييد بعد الوجود عفوا بعد الوجود ولذلك افاد المصنف مع انه ذو سلم مع انه فرد فانما يمنع عن التقييد لو انشئ اولا غير مقيد لا ما اذا انشئ من الاول مقيدا انه غايه الان قد دل عليه بدالين انه وهو غير انشائه اولا ثم تقييده ثانيا فافهم فانه لا يخلو عن دقه فلنا ان نلاحظ المعنى الحرفي انه نلاحظه اولا كمعنى ونقرر بالنسبه اليه قيدا ثم نلاحظه شنو انه فلنا ان نلاحظ المعنى المقيد لا ان نلاحظ المعنى ثم انه نقيده انه كما يعني هو انه مثلا ظاهر هذا انه ما ذكره المصنف و انه لا يخلو انه هذا الكلام عن شيء من التأمل يمكن انه المراجع انه بدقة التأمل في ذلك هذا فيما يتعلق بالبنش الاول التي هناك بنش ثالث ربما اشرنا الى القول فيه لطرف بعض الاسوائيات وهو ان يقال أن الجزئي ليس قابل للتقييد في ذاته ولكنه قابل للتقييد بحسب أحواله أنه وأنه هذا الكلام محل تأملا أيضا أنه نكتفي بهذا المقدار الحمد لله رب العالمين.
الله بن الصلاة عليه السلام على ماذا؟ على هذا الإرادة الأخيرة ما لم يجد شنو من أفضل؟ ما لم يجب يعني أولا يجب ثم يجب
هذا ما يجب نوع أفضل هذا ثاني لا محال ولا
شنو يقال
وهي خلق فرض وجود الموضوع أولا عوارض
لا وهذا بالنسبة إلى الموضوع والمحمود إذا ما قبل الموضوع لا على المحمود أما في مقام التقي أنه ف يعني لا يلزم وجود أنه مقيد قبل أنه وجود الخير أنه فلو معنى بأول نصف من الأول معنى مقيد بقدر يتزامن لحظ المقيد ولحظ الخير فكما أن لهم أن يقف وراء معنى مركبا فأحسن من قبيل الإنسان والإنسان ينظر على حيوان المعنى فإذا حصلنا بالحيوان